وضروري أقسامه ستة ومكتسب. العين له تقسيمات، فمن التقسيمات التي تذكر في علم المنطق كما يذكره المصنف هنا أنه العلم ينقسم إلى اثنين، إلى ضروري ونظري، أو بالأحرى العلم ينقسم ابتداء إلى تصور تصديق، تصور تصديق، وكل ما ينقسم إلى ضروري ونظري. والضروريات هي مبدأ العلوم، منشأ العلوم، بمعنى أن النظريات أو الاكتسابيات كلها ترجع إلى النظري، إلى البديهيات، إلى الضروريات. فليس كل العلوم ضرورية كما ليس كل العلوم نظرية، لأنه لو كان كله ضروري فهذا خلاف الوجدان، باعتبار نجد كثير من العلوم نظرية. ولو كان كل العلوم نظرية أيضا هذا خلاف الجان، ولزم التسلسل باعتبار النظري يتوقف على نظري آخر، والنظري الآخر على نظري آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية، فيلزم التسلسل. عليه لابد أن نقول بأن العلوم بعضها نظرية وبعضها ضرورية بديهية، والنظريات ترجع إلى البديهيات. هذا ما جاء في شرح الشمسية، عليكم بالمراجعة. حينئذ في آخر كتاب منطق مظفر رحمة الله عليه في الجزء السادس، في الجزء الثالث، يذكر على أن البديهيات ستة، الضروريات ستة، وهذا كأنما مما اتفق عليه المناطق بأن جميع النظريات والاكتسابيات ترجع إلى هذه الستة. هذه الستة هي جذور العلوم، أساس العلوم. النظري كان بمعنى حركة من المجهول إلى المعلوم ومن المعلوم إلى المجهول في تعريف النظر. والنظري المنسوب إلى النظر، يعني المنسوب إلى الفكر، والفكر له مقدمتان، ونفس الفكر فيه ثلاث حركات. مقدمات الفكر مواجهة المشكل والمجهول والمطلوب، معرفة نوع المجهول والمطلوب، ثم بعد ذلك يبدأ حركة الفكر، وهو عبارة عن أنه ننتقل من المجهول إلى المعلومات المخزونة في الذهن، ثم نتحرك في الذهن بين المعلومات إلى أن نكشف حقيقة المجهول، ثم مرة ثالثة نرجع بحركة ثالثة، نرجع إلى المجهول ونقول أنه المجهول كذا، فنكشف حقيقة المجهول فيكون المجهول عندنا معلوما. هذه حركات الفكر الثلاثة مع المقدمتين، فهي أدوار خمسة للفكر. الحد يكون عبارة عن المعلومات رأسا إلى المجهول، يعني من المعلومات إلى المجهولات، من دون حركة من المجهول إلى المعلوم وحركة بين المعلومات، بل ابتداء بالحد يكشف المجهول من خلال المعلومات الموجودة عنده. حينئذ يقال أن الضروريات والبديهيات ستة. الأولى من الستة أو الأول من الستة عبارة عن الأوليات. الأوليات بمعنى أنه لو تصورنا الموضوع وتصورنا المحمول لحكمنا بصحة النسبة بينهما، لوقوع النسبة بينهما. مثلا النسبة بينهما، مثلا الكل أعظم من الجزء، الواحد نصف الاثنين، اجتماع النقيضان ارتفاع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال، هذه بديهيات، هذه كلها من أقسام الأوليات. بمعنى أنه لو تصورنا الكل وتصورنا الجزء ونسبة الأعظمية بين الكل والجزء لوجدنا أنه الكل أعظم من الجزء، لوجدنا الواحد نصف الاثنين. من أقسام البديهيات التجربيات، بمعنى أنه الفعل يتكرر تكرارا ومرارا حتى يثق الإنسان على أن هذا الأثر لهذا المؤثر. مثلا سنخونيا مسهل، نوع من الدواء عند القدماء، هذا مسهل لأنه من كثرة التجربة ثبت هذا المعنى. كثير العلوم الطبية والمعلومات الطبيعية من هذا الباب، من باب التجربيات ثبت. فبالتجربة ثبت على أن السنخونيا مثلا مسهل. ومن البديهيات المتواترات التواتر عبارة عن إخبار جماعة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب، توافقهم على الكذب، هذا يسمى بالتواتر. فالمتواترات من البديهيات أيضا، يعني يكون مثلا جدا بديهة عندك عندما أخبر على أنه في الشارع مثلا وقع تصادم وتصادم بين سيارتين، وهذا الخبر لم يكن بطريق واحد بل بعشرين نفر من كبير وصغير امرأة ورجل، كأنما تكون مثلا عندي بديهية واضحة مكشوفة، كأنما أنا الذي رأيت التصادم بعيني. باعتبار كثرة هؤلاء يمتنع تواطؤهم عادة على الكذب، فالخبر المتواتر يكون بمنزلة المرئي بالعين، المرئي بالحس، فيكون من البديهيات. ومن البديهيات الحسيات الذي يدركه الإنسان بالحواس الخمسة الظاهرية، الشمس طالعة، هذه مسألة بديهية الآن بالنسبة لنا، مسألة بديهية ضرورية لا يحتاج إلى تكسب، لا يحتاج إلى نظر، لا يحتاج إلى عناء استدلال ومشقة الاستدلال. فمسألة بديهية بالحواس الخمسة الظاهرية نكشف هذا المعلوم، أو بالحواس الخمسة الباطنية في مقابل الحواس الخمسة الظاهرية. فعليه هذه عبارة عن البديهيات. وهناك القسم السادس من البديهيات، قضايا قياساتها معها، تسمى قضايا قياساتها معها، أو باصطلاح القدماء الفطريات، يعني مما يكشفه فطرة الإنسان. مثلا زوجية الأربعة، الأربعة زوج، هذه قضية بديهية واضحة لكن ليست من الأوليات، ليست من التجربيات، ليست من المتواترات، إنما هي من القضايا التي قياساتها مع الأربعة زوجون، لأن الأربعة قابل للانقسام إلى اثنين، وكل ما كان قابل للانقسام إلى اثنين فهو زوج، فالأربعة زوجون بناء على أن هذا القياس. فقضية قياسها معها، دائما ذهن الإنسان متوجه على أنه الأربعة زوجون باعتبار هذا القياس على أن الأربعة قابل للانقسام بمتساويين، وكل ما كان قابل للانقسام بمتساويين فهو الزوج، إذن الأربعة زوج، هذا قياس من الشكل الأول بديهي للإنسان. فهذه تسمى بالفطريات وتسمى قضايا قياساتها معها. هذا بالنسبة إلى تقسيم البديهيات، تقاسيم الستة البديهيات. أما الكسبيات بمعنى أنه نظريات يحتاج إلى استدلال، إلى قياس، إلى برهان، إلى حجة. حجة في شرح الشمسي، هذه من نكات المنطق، من أسرار المنطق تقريبا. الحجة كما في شرح الشمسي ما يقع بعد كلمة لأنه، ويسمى بالحجة باعتبار أنه يصح أن يحتج به، يحتج المولى على العبد والعبد على المولى، فيقع بعد كلمة لأنه، أو بعبارة أخرى الحد الوسط في القياس. مثلا نقول العالم حادث، لماذا العالم حادث؟ بأي دليل؟ لأنه متغير، إذن المتغير وقع بعد كلمة لأنه متغير، وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. فما يقع بعد كلمة لأنه هو الحد الوسط، باعتبار العالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث. ما يقع بعد كلمة لأنه أو الحد الوسط يسمى بالحجة، لأنه بكلمة التغير بكلمة متغير يصح أن نحتج على حدوث العالم، فبهذا المعنى يسمى حجة. لذا القياس هو أصل الحجة. الحجة ينقسم إلى ثلاث: قياس، موضوع المنطق، التعريف، والحجة. والحجة ينقسم إلى ثلاث: قياس واستقراء وتمثيل. والعمدة في الحجة هو القياس، يعني ما يصح أن يحتج به من الكلي إلى الكلي. إذا كان من الجزئيات إلى الكلي فهو الاستقراء، من الجزء إلى الجزء فهو التمثيل، من الكل إلى الكل فهو القياس. والعمدة في الحجة هو هذا القياس. هذا بالنسبة إلى تقسيم العلم إلى ضروري ونظري. ثم ينقسم العلم إلى واجب وإلى ممكن. واجب هو علم الله سبحانه وتعالى، حيث كما سيأتينا إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأقل، أن علم الله عين ذاته، صفة من الصفات الذاتية، عين الذات باعتبار ليس الصفة زائدة على الذات كما عند الأشاعرة، بل نعتقد أنه الصفات الذاتية هي عين الذات. فبما أن ذات الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، فكذلك صفة العلم تكون واجب، صفة العلم أو العلم نفسه يكون واجبا. فالعلم ينقسم إلى العلم الواجب، وما سوى علم الله سبحانه وتعالى فهو العلم ممكن. هذا بالنسبة إلى التعريف المصنف والشارح. وقيل العلم الواجب هو الذي لا ينفك عن المعلوم في الذات، ولكن العلم الممكن الذي قابل للانفكاك. فعلم الله بالأشياء باعتبار أن العلم لا ينفك عن الأشياء، لذا يكون علما واجبا، وما سوى الله يكون علما ممكنا. ثم بعد ذلك يرد في موضوع مهم، على أنه العلم تابع أو العلم متبوع. العلم تابع أو العلم متبوع، ربما يتبادر إلى الذهن، لا سيما في العلم الفعلي، حيث قسمنا العلم في الأمس الماضي إلى العلم الفعلي والعلم الانفعالي. العلم الفعلي هو الذي يكون علة وسبب لإيجاد المعلوم، كعلم الله سبحانه وتعالى بالأشياء، أو كعلم المهندس بالنسبة إلى تخطيط الدار مثلا، يهندس الدار، فابتداء هندسة الدار موجودة في ذهنه، ثم بعد ذلك هذه الهندسة تكون سبب لتصوير ما في ذهنه على الورق، لنقش ما في ذهنه على الورق، فيكون العلم سببا في إيجاد معلوم. فالعلم علة والمعلوم يكون معلول، والعلة رتبة متقدمة على معلول. فيلزم أن يكون العلم الأصل والمعلوم الفرع. ولكن علمنا بهذا الكتاب مثلا بالعهد، حيث نجد أنه الكتاب هو الأصل، أي المعلوم هو الأصل، وعلمنا فرع لهذا المعلوم. فإذا اختلفت الموارد، في بعض الموارد نجد العلم مقدم على المعلوم، وفي بعض الموارد الأخرى نجد المعلوم مقدم على العلم. فمن الأصل ومن الفارع؟ من التابع ومن المتبوع في العلم؟ من التابع ومن المتبوع؟ لا بأس بالتطبيق حتى نصل إلى هذا المعنى، باعتبار معنى مستقل بنفسه. قال: والضروري أقسامه ستة ومكتسبة. أقول: قد تقدم أن العلم إما تصور وإما تصديق، وكل واحد منهما إما ضروري وإما كسبي، وماذا تفسيرهما؟ وأقسام الضروري ستة، وهي البديهيات، وهي قضايا يحكم بها العاقل لذاته، يعني العاقل يحكم بهذه القضايا من دون واسطة قياس، من دون واسطة استدلال، برهان وما شابه ذلك، لا بسبب خارجي سوى تصور طرفيها كالحب بأن الكل أعظم من الجزء وغيره من البديهيات. طبعا البديهيات الأولى أن يكتب اصطلاحا الأوليات ستة. الأول الأوليات، هذه البديهيات هي ولا كلها بديهيات. ربما أقول كأنما عند القدماء يجعلون فرق بين الضروري وبين البديهي، فيجعلون البديهي من أقسام الضروري، والحال عند المتأخرين من المناطق من المنطقيين أنه الضروري عبارة أخرى عن البديهي، يعني كلمات مترادفة. الضرورة والبداهة من الكلمات المترادفة، فعليه الضروريات أو بالأحرى البديهيات تنقسم إلى ستة. أولاها عبارة عن الأوليات، والأوليات هي قضايا يحكم بها العقل ذاته، فبدلا من البديهيات لا بأس أن يجعل كلمة الأوليات. الثاني المشاهدات أو الحسيات، عبر عنها بالحسيات كما يصح بقولنا المشاهدات، وهي إما مستفادة من حواس ظاهرة كالحس بحرارة النار، أو من الحواس الباطنة. حواس الباطنة تلك القضايا، وهي القضايا الاعتبارية بمشاهدة قوى غير الحس الظاهرة. مثلا أنا عطشان، هذه المسألة بديهية لي، بالنسبة لي بديهية، والدليل على هذا البديهية هو ما يكشفه لي الوجدان، ما يكشفه لي الحواس الباطنية من حواس ظاهرة أو حواس باطنة بمشاهدة قوى غير الحس الظاهر أو بالوجدان من الناس، لا باعتبار الآلات، مثل شعورنا بذواتنا، أنا موجود أشعر بذاتي وبأفعالنا بأفعالي، هذا يسمى بالبديهيات من القسم الثاني، وهو عبارة عن المشاهدات لكن الباطنيات في مقابل الظاهريات. القسم الثالث من البديهيات ومن الضروريات المجربات، وهي قضايا يحكم بها النفس باعتبار تكرار المشاهدات، كالحق بأن الضرب ضرب بالخشب مولم، كل من يضرب بالخشب فإنه يوجع ويولم، هذه بديهية بالتجربة ثبت هذا المعنى. ويفتقر إلى أمرين، هذه سر من أسرار المنطق، أنه ما الفرق بين المجربات مثلا وبين المشاهدات، أو بين المجربات وبين الحسيات. يقول الفرق أنه يفتقر، هذه المجربات تفتقر إلى أمرين، أولا المشاهدة المتكررة، أنه يشاهد العملية متكررة، وثانيا القياس الخفي، وهو القياس المخفي للظاهر الموجود في وجود الإنسان كأنما، وهو أنه لو كان الوقوع على سبيل الاتفاق لم يكن دائما ولا أكثريا، والحال نجد أنه هذا دائما يقع، كثيرا ما يقع، فإذا يستدل على أنه ليس على سبيل الاتفاق، يعني الوقوع ليس على سبيل الاتفاق، إنما هو لعلة، فهذا السمخونية مثلا مسهل، هذا ليس على سبيل الاتفاق أنه دائما يكون مسلما، لا واقعا لأثر في السمخونية بحيث يسهل الباطن مثلا. والفارق بين هذه وبين الاستقراء هذا القياس، الاستقراء أيضا هو عبارة عن تصفح الجزئيات لإثبات موضوع كلي. ما الفرق بين القياس وبين الاستقراء وبين الاستقراء وبين بين القياس وبين بين الاستقراء وبين المجربات، ما الفرق؟ يقول الفرق هو هذا القياس، أنه في المجربات يوجد هذا القياس الخفي، ولكن في الاستقراء لا يوجد هذا القياس الخفي. هذا أول. الرابع حتى في الاستقراء لا يوجد، مستحيل يوجد الاستقراء. الرابع الحسيات، وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس قوي، لأن الاستقراء التام ينتهي إلى القياس. الاستقراء التام إذا كان بنحو الكلية، مثل كل حيوان عندما يضع الطعام يحرك فكه الأسفل بنحو الكلية، لم يخرج منه حيوان واحد، إذا أصبحت المسألة كلية، يعني يكون من أقسام القياس، فالاستقراء التام يرجع إلى القياس. الحسيات، وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس قوي من النفس يزول معه الشك كالحكم، يعني حس قوي بحيث لا يكون فيه شك، كالحكم باستفادة نور القمر من الشمس. نقول نور القمر من الشمس لماذا؟ لأنه نجد القمر يتغير ويتبدل من حيث النور، يتغير من خلال الشهر، يتغير ويتبدل، مع أنه نفس الهيكل موجود، نفس الجرم السماوي موجود. إذن كيف يكون هلالا؟ كيف يكون مربعا تربيعا؟ كيف يكون قمرا؟ كيف يكون بدرا؟ هذه مراتب للقمر كيف تكون؟ هذا يدل على أنه الشمس هي التي تعطي نورا لهذا القمر، وإلا لولا وجود الشمس لكان القمر موجود دائما، لكان يرى القمر دائما على شكل البدر، على شكل التمام، مع أنه نجده على أشكال مختلفة من حيث النور. يدل على أنه نور الشمس، نور الشمس هي التي تكون السبب، شعاع الشمس هي التي تكون السبب من نورانية القمر، بحيث هذه الأرض عندما تأتي بين الشمس وبين القمر تحجب نور الشمس عن القمر، لذا نجد القمر على شكل هلال. يعني الكرة الأرضية عندما تأتي وتكون حاجزا بين القمر وبين الشمس نجد أفرغ لا يخرج شيئا من القمر إلا شيء قليل جدا، بحيث يضرب الشمس على ذلك الشيء القليل لذا يكون بشكل هلال، فهلالية القمر من هذا الباب. فمن خلال هذه المشاهدات نكشف على أنه يعني نحدث بالحس الباطني على أنه نور القمر من الشمس، كالحب باستفادة نور القمر من الشمس، ويفتقر إلى المشاهدة المتكررة أيضا والقياس الخفي. لكن الفارق بينه وبين المجربات، إلا أن الفارق بين هذه وبين المجربات أن السبب في المجربات معلوم السببية غير معلوم الماهية. لطيف، هذا أكثر من أسفار المنطق، أنه السبب في المجربات أنا أعلم بأنه سبب الإسهال هو السمفونية، هذا مسلم، لكن لا أدري لأي شيء، يعني لا أدري أنه ماهية السمفونية من أي شيء متشكلة، من أي جنس وفاصل متشكلة بحيث يكون سبب في الإسهال، لكن أعلم أنه الإسهال سببه السمفونية، فالسمفونية علة في الإسهال، هذا المعنى موجود في المجربات. ولكن في الحسيات يعلم السبب والماهية، ماهية السبب أيضا يعلم، إلا أن الفارق بين هذه بين الحسيات وبين المجربات أن سبب في المجربات معلوم السببية غير معلوم الماهية، وفي الحسيات معلوم بالاعتبار. الخامس المتواترات، وهي قضايا يحكم بها النفس لتوارد أخبار المخبرين، النفس يحكم بهذه القضية، تكون القضية عند النفس بديهية لتوارد أخبار المخبرين عليها على هذه القضية، لكن بحيث يزول معه الشك، يعني يكون مسألة بديهية جدا واضحة ليس في هذه القضية شك بعدم الاتفاق بين المخبرين، أنه التواتر هو عدم هو امتناع تواطؤهم على الكذب عادة، بعدم الاتفاق بين المخبرين والتواطؤ على الكذب. السادس فطرية القياس، الفطريات أو القضايا التي قياساتها معها، وهي قضايا يحكم بها النفس باعتبار أوصف لا ينفك الدين عنه، مثل زوجية الأربعة، الأربعة زوج لأوصف لا ينفك، باعتبار الأربعة زوج لأن الأربعة ينقسم إلى متساويين وكل متساويين قسم وكل متساويين يكون في عنوان الزوجية، نحدث الحد الوسط، إذن الأربعة في عنوانه فيها عنوان الزوجية، الأربعة زوجة. قال وواجب وممكن، أقول العلم ينقسم إلى واجب وهو علم واجب الوجود بذاته، وإلى ممكن وهو ما عداه، وإنما كان الأول واجبا سمي بالعلم الواجب لأن هذا العلم نفس ذاته الواجبة، كما سيأتينا أنه صفات الذاتية هي عين الذات باعتقادنا نحن الإمامية خلافا للأشاعرة. قال وهو تابع بمعنى إصالة موازنه في التطابق. طبعا المطابقة لابد أن يكون أحدهما أصل عند المطابقة عند التطابق، لابد أن يكون أحدهما أصل والآخر فرع، والظاهر أن الإصالة في أحدهما بالاعتبار. مثلا نقول هذا الكتاب المنطق يطابق هذا الكتاب المنطق الثاني، مثلا هذا الكتاب كشف المراد يطابق ذلك الكتاب كشف المراد بالمطابقة، طابق النعل بالنعل. عندما قال يطابق كذلك ذلك الكتاب يطابق هذا الكتاب، هذا يطابق ذاك وذاك أيضا يطابق هذا، فهنا لابد أن يجعل أحد الكتابين أصل والآخر فرع تابع لهذا الأصل. والظاهر أن أصلية أحدهما بالاعتبار، يعني تارة نعتبر الكتاب الأول هو الأصل والثاني يطابقه، أو بالعكس نعتبر الكتاب الثاني هو الأصل والأول يطابقه مثلا. فالمطابقة، الموازنة، المساواة، هذا يساوي هذا وهذا يساوي هذا، هذه كلها لابد أن يجعل فيها أصل. ما نحن في العلم يطابق المعلوم، لأنه مر سابقا على أنه لكل معلوم علم واحد، كما لكل علم معلوم واحد. لا يجوز أن يتعلق العلم بمعلومين، لا يجوز أن يتعلق العلم بمعلومين باعتبار العلم صورة عن المعلوم، هذا ما نعتقد خلافا لبعض. طبعا نعتقد على أن العلم تعرفه ماذا؟ انطباع، صورة الشيء في الذهن. إذن العلم صورة عن المعلوم، فالصورة لا تكون صورة عن شخص، يمكن أن تكون صورة زيد تحكي عن زيد وتحكي عن عمرو، لا يمكن، لابد أن صورة زيد تحكي عن زيد تصور لنا زيد، وصورة عمرو تصور لنا حقيقة عمرو. فعليه لكل علم معلوم واحد، حينئذ بين العلم وبين المعلوم هناك مطابقة، هناك تساوي، هناك موازنة. فيا ترى أيهما يكون الأصل والثاني يكون الفاعل؟ المصنف يذهب إلى أن الأصل هو المعلوم باعتبار الشيء الخارجي أو غير الخارجي، المعلومات منها يتولد العلم، لأن العلم من المعاني الإضافية كما مر يتوقف تعقله وتصوره على معاني أخرى، وهو وجود العالم والمعلوم. فالعلم رابط بين العالم والمعلوم، العلم لا بد من معلوم حتى يكون العلم، وإلا لولا وجود المعلوم كيف يصح كون العلم؟ فعليه المعلوم هو الأصل، نجعله أصلا، ثم العلم يحكي عن ذلك الأصل. فالعلم تابع للمعلوم، العلم فارع للأصل، العلم صورة حكاية عن الأصل. هذا ما يذهب إليه المصنف والشارح عليهم الرحمة. لكن يبقى شيء واحد، وهو أنه ماذا تقولون في العلم الفعلي؟ العلم الفعلي هو الذي يكون السبب في إيجاد المعلوم، لأنه ذهبنا إلى أن الله علمه لا فعلي ولا انفعالي، ولكن علم المهندس بالدار، بنقشة الدار مثلا، بهندسة الدار، هذا موجود في نفسه ابتداء، يعني في نفسه أول يصور الدار، فجرات الدار، ساحة الدار مثلا، مرافق الدار وغير ذلك، يصوره في ذهنه. بعد ذلك هذا التصوير الذهني يأتي به على الورق، يرسم لنا ما في ذهنه. إذن ما في ذهنه أصبح سبب لإيجاد المرسوم، يعني العلم الفعلي أصبح سبب لإيجاد المعلوم، والعلم السبب يكون علة، والعلة متقدم على المعلوم. والحال قلتم أنه المعلوم هو الأصل، يعني المعلوم يتقدم باعتبار الإطالة، المعلوم يتقدم على العلم، وفي العلم الفعلي العلم تقدم على المعلوم. يبقى هذا الإشكال، ولكن هذا الإشكال أيضا يدفع. قال: وهو تابع، بمعنى إصالة موازنه في التطابق. أقول بمعنى إصالة موازنه في التطابق، أقول اعلم أن التابع يطلق على ما يكون متأخرا عن المتبوع، هذا تابع وهذا متبوع، يعني التابع متأخر عن المتبوع. ترى هكذا يطلق التابع، ما يكون متأخرا عن المتبوع، وترى يطلق على ما يكون مستفادا من المتبوع. نقول هذا تابع وذلك متبوع، ما نحن فيه العلم مستفاد من المعلوم، إذن العلم تابع للمعلوم، وتارة يطلق على ما يكون مستفادا من المعلوم، وهما غير مرادين في قولنا العلم تابع للمعلوم. لماذا؟ أنه عندما نقول العلم تابع للمعلوم لا نقصد التبعية بهذين المعنيين، إنما بمعنى آخر، فإن العلم قد يتقدم المعلوم زمانا، ربما العلم يتقدم المعلوم من حيث الزمان، كما في العلم الفعلي، العلم الفعلي متقدم على المعلوم من حيث الزمان، وقد يفيد وجوده كالعلم الفعلي، وإنما المراد هنا بتابعية العين للمعلوم على أن العين تابع للمعلوم هو، وإنما المراد ها هنا كون العلم والمعلوم متطابقين بنحو التطابق، أنه العلم يحكي عن المعلوم، فإذا لابد أن نجعل المعلوم أصلا بالاعتبار، ثم بعد ذلك العلم يكون فرعا وتابعا. إذا صورهم العاقل ما يتصور العاقل العلم والمعلوم في إطالة المعلوم في هيئة التطابق، في حالة التطابق، وأن العلم تابع للمعلوم وحكاية عن المعلوم، وأن ما عليه العلم فرع على ما عليه المعلوم، وعلى هذا التقدير يجوز تأخر المعلوم الذي هو الآخر عن تابعه. على هذا المعنى التبعية يمكن أن يتأخر المعلوم عن تابعه، يعني أولا يأتي التابع ثم بعد ذلك يأتي المتبوع. هذا المعنى موجود في المادية. الآن مثلا أفرض لو طبعت صورتك في المرآة ويأتي شخص ويرى ابتداء الصورة التي في المرآة ثم بعد ذلك يراك، يمكن هذا المعنى ولا يمكن؟ يمكن، على أنه الإنسان يرى أولا صورتك في المرآة ثم بعد ذلك يرى جمالك بعد ما رأى، فيمكن أن تتقدم الصورة على من؟ على أصل الصورة، مع أن الصورة تابعة للأصل، الصورة التي في المرآة تابعة للأصل، ولكن يمكن بالاعتبار نقول الأصل هو زيد الخارجي وحضرة جنابك، ولكن الآن عند انطباع في المرآة نقول أنه هذا الأصل تقريبا، وذلك يكون الفارع، فيتقدم الأصل على الفارع، فهنا تقدمت الصورة على ذات الصورة على صاحب الصورة. ما نحن فيه كذلك بالاعتبار يمكن أن يتقدم العلم على المعلوم، مع أنه العلم تابع والمعلوم متبوع، وإصالة المتبوع يتقدم على التابع. وعلى هذا التقدير يجوز تأخر المعلوم الذي هو الأصل عن تابعه، فإن العاقل يجوز تقدم الحكاية على المحكي، تقدم الصورة على ذات الصورة، عند العاقل يجوز هذا المعنى. قال فزال الدور. فزال الدور هنا أنه إذا كان العلم يتقدم المعلوم يتقدم على العلم، نجد في العلم الفعلي العلم الفعلي يتقدم على المعلوم، فيلزم الدور أنه العلم يتقدم على المعلوم باعتبار في العلم الفعلي العلم علة والمعلوم معلول، والعلة ذاتا ورتبة متقدم على المعلوم. من ناحية أخرى العلم تابع للمعلوم، إذن المعلوم يتقدم على العلم، وهل هذا إلا دور؟ يعني العلم يتقدم على المعلوم والمعلوم يتقدم على العلم، وهذا دور مصرح وهو باطل. بهذا الجواب اندفع الدور على أنه العلم وإن كان يتقدم في العلم الفعلي وإن كان يتقدم على المعلوم، إلا أن تقدمه من باب الحكاية من باب التصوير، أن الصورة تتقدم على ذات الصورة، الحكاية تتقدم على المحكي، من هذا الباب يتقدم، وإلا في هيئة التطابق في حالة التطابق نجد أن المعلوم هو الأصل والعلم هو التابع والفارع. قال فزال الدور. أقول الذي يفهم من هذا الكلام أمران، أحدهما أن يقال قد قسمتم العلم إلى أقسام، من جملتها الفعلي الذي هو العلة في وجود المعلوم، العلم الفعلي نقشة المهندس في ذهنه هو الذي يكون سبب في إيجاد معلوم، في إيجاد نقشة وتخطيط المهندس. قد قسمتم العلم إلى أقسام من جملتها الفعلي الذي هو العلة في وجود المعلوم، وها هنا جعلتم جنس العلم مطلقا جنس العلم تابعا، فلازمكم الدور. التبعية الجنس تستلزم تبعية أنواع الجنس. إذا قلنا الحيوان مثلا تابع للجسم النامي، إذن جميع أنواع الحيوانات تكون تابعة للجسم النامي، فالإنسان تابع للجسم النامي وهذا شيء واضح. فإذا قلتم جنس العلم تابع للمعلوم، إذن أقسام العلم أنواع العلم ومنها العلم الفعلي كما يكون تابعا للمعلوم، والحال تقولون العلم الفعلي متبوع للمعلوم باعتبار علة في إيجاد المعلوم، فهذا دور مصرع، فلازمكم الدور. التبعية الجنس تستلزم تبعية أنواع الجنس. وتقرير الجواب عن هذا أن نقول نعني بتبعية العلم ما قررناه، عندما نقول العلم تابع يعني في هيئة التطابق، ما قررناه من كون العلم والمعلوم متطابقين على وجه إذا تصورهما العاقل معا حكم بأن الأصل هو
في هيئة التطابق. الآصل هو ما عليه المعلوم، يعني ذلك الشيء الخارجي مثلا المعلوم هو الآصل، وأن ما عليه العلم هو الفارع، وأن ما عليه العلم فرع عليه، فرع على ذلك الآصل. ووجه الخلاص من الدور بهذا التحقيق أن العلم الفعلي محصل للمعلوم في الخارج لا مطلقا، يعني يحصل المعلوم في الخارج لكن لا مطلقا يحصل على نحو العلة التامة. العلة التامة تحصل المعلوم مطلقا باعتبار العلة التامة متى ما اجتمعت الشرائط، المقتضي موجود والمانع مفقود والمعد واجتماع الشرائط، عند ذلك يؤثر العلة في المعلول إذا كانت العلة التامة. فإذا صار العلة يؤثر في المعلول على نحو في المعلول الخارجي على نحو مطلق، وأخرى يؤثر لكن على نحو مقيد بشرائط أخرى مثلا كالعلة المعدية. العلة المعدية من العلل الناقصة تؤثر في وجود المعلول، عود الكبريت شفاف مثلا يؤثر في الإشعال ولكن علة معدة للإشعال، لا بد من وجود مقتضي وعدم مانع في الإشعال حتى يكون هذا العلة المعدة مؤثرة في إشعال الحطب مثلا، لا بد من وجود حطب عدم المانع كالماء مثلا عند ذلك يؤثر. فيما نحن فيه كذلك أنه العلم الفعلي محصل للمعلوم في الخارج لكن لا مطلقا، بل على نحو العلة المعدة مثلا ربما على نحو أنه صورة تعين ذات الصورة من هذا الباب. الأمر الثاني الذي يمكن أن يتصور هنا ويفهم من هذا الكلام من كلام المصنف أن يقال المتبوع يجب أن يتقدم التابع بأحد أنواع التقدم الخمسة أو بالأحرى التسعة. التقدم والتأخر مر علينا بنحو التفصيل، ترى يكون تقدم ذاتي كتقدم العلة على المعلوم، ترى يكون تقدم طبعي كتقدم العلة الناقصة على تقدم العلة الناقصة على المعلوم، تقدم شرفي تقدم الأستاذ على التلميذ من حيث الشرف، تقدم زماني تقدم الأب على الابن من حيث الزمان. فهذه التقدم والتأخر مرة سابقة بنحو التفصيل. فما نحن فيه نقول المتبوع يجب أن يتقدم التابع بلا شك بأحد أنواع الخمسة التي ذكرها المصنف وشارح. طبعا المصنف وشارح ذكر ستة ونحن ذكرنا تسعة، لأنه صار يكون تقدم دهري لأنه أضيف على أقسام التقدم تقدمات أخرى كالتقدم الدهري الذي كان عند محقق الدامات على ما في بالي. أن يقال المتبوع يجب أن يتقدم التابع بأحد أنواع التقدم الخمسة، وها هنا لا تقدم بالشرف، يعني المعلوم ليس متقدم بالشرف على العلم، ما هو هذا المعنى، ما موجود هذا المعنى، ولا متقدم بالواضع لأنهما غير معقولين حتى يكون تقدمهما بالشرف أو بالواضع. فيبقى أن يكون تقدمها هنا إما بالذات متقدم بالذات أو بالعلية أو بالزمان مثلا، وعلى هذه التقادير الثلاثة يمتنع الحكم بتأخير المتبوع عن التابع في الزمان. نعم في هذه التقادير الثلاثة لا يمكن أن يتأخر المتبوع عن التابع، بل لا بد المتبوع يتقدم على التابع، ولا شك أن الله تعالى أزلي، علم الله أزلي وهو متقدم على المعلوم، والعلوم السابقة على أكثر الموجود في الخارج متقدم بالزمان، والمتأخر غيره بزمان يمتنع يكون متقدما عليه بنوع ما من أنواع التقدمات. إذا الشيء متأخر الآن الابن متأخر عن الأب في الزمان، يمكن أنه الابن يتقدم في يوم من الأيام من حيث الوجود، أنه يأتي ثم بذلك يأتي الأب، يمكن هذا المعنى ممتنع أحد من التقدمات الخمسة أو التسعة، يمتنع هذا الشيء. والعلوم السابقة على الصور الموجودة في الخارج متقدمة بالزمان، مثلا العلم هذا الكتاب صورة هذا الكتاب هذا متقدمة من حيث الزمان، يعني الكتاب لا بد أن يقدم، والمتأخر عن غيب الزمان يمتنع يكون مقدما عليه بنوع ما من أنواع التقدمات بالاعتبار الذي كان به متأخر عن. والجواب عن الإشكال لكن الجواب عنه ما تقدم أيضا على أنه ربما تكون المسألة العلم يتقدم على المعلوم من باب صورة المطبوعة في المرآة، من باب أنه العلم كاية عن النوم، من هذا الباب يمكن أنه يتقدم العلم على المعلوم في الزماني أو في الذات لا يصح، في الزمان مثلا يتقدم أخر هذا الذي في ذهن المهندس الآن زمانا متقدم على ذلك الذي يخرج من ذهن المهندس ويكون على الورق أخرى، فهذا المتقدم متقدم في الزمان لكن تقدمه من باب الحكاية والمحكيه باعتبار ما فيه المهندس حكاية عن ذلك وجود الخارج، وربما الحكاية تتقدم على المحكيه، ربما نحكي عن زيد والزمان يأتي أخرى فالحكاية ربما تتقدم زيد، فعليه الجواب عن هذا الإشكال ما تقدم، عن هذا الأمر ما تقدم أيضا، بأن العلم في العلم الفعلي إن كان متقدما إلا أنه من باب حكاية عن المحكي. المسألة 15 في توقف العلم على الاستعداد، وهذا بحث آخر يأتينا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.